الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: السؤال 91، اذكر ما تختص به جمرة العقبة. الجواب: تختص جمرة العقبة عن غيرها من الجمار بالتالي: أولا، أنها ترمى يوم النحر ضحى، بينما بقية الجمار ترمى بعد الزوال، وهذا الفرق عليه أهل العلم عامة، ولم يخالف إلا بعض الفقهاء، وقولهم مردود، وتابعهم بعض أصحاب الأهواء فقالوا بجواز رمي الجمار في أيام التشريق قبل الزوال. الثاني، أنها ترمى من أسفلها استحبابا، ويجزئ من أعلاها وأسفلها، وما عداها من أو ما عداها من الجمار ترمى من أعلاها. جمرة العقبة عند رميها ترمى من بطن الوادي، وكما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه يجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره، يعني لو افترضنا أن هذه الثلاثة الأعمدة هي الجمار، فهو يرمي تلك الجمرة الكبرى، يرميها من أين؟ من هذا المكان أو من المكان الثاني؟ من أين يرميها؟ العمود الأول الأولى، والعمود الثاني الوسطى، والعمود الثالث الكبرى. قال يرميها من أسفلها، قلنا يجعل منها عن يمينه والبيت عن يساره، فأين يكون الرامي؟ من يرفع يده ويذهب إلى هناك يرينا كيف يرمي الجمرة الكبرى. الثالث، أن لا يرمي يوم النحر غيرها، وهذا من خصائصها أنها ترمى لوحدها يوم النحر. الرابع، أن لا يوقف عندها للدعاء بخلاف غيرها من الجمار. جمرة العقبة عند أن ترميها ما في دعاء، ترمي وتكبر عند الرمي، وإذا انتهيت من الرمي تنصرف. بينما الجمار الأولى والثانية في 11 والثاني عشر والثالث عشر فعندها أدعية كما سيأتي في دروسها. السؤال 92، ما حكم رمي جمرة العقبة يوم النحر؟ تقدم لنا أن ما يصنعه الحاج بعد الانطلاق من مزدلفة إلى منى أنه يرمي جمرة العقبة، فحكم رميها في هذا اليوم؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. الأول، أن رميها واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرموا، وقوله: ارمي ولا حرج، وقوله: لتأخذوا عني مناسككم. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو ترجيح العلامة بن باز والعلامة العثيمين. ومعنى هذا أن من لم يرمي جمرة العقبة فإنه ترك واجبا وعليه نسك، على هذا القول وعليه نسك. فإن تأخر، ولعل هذا سيأتي، ما أدري هل ذكرنا هذه المسألة، ولعلها ستأتي، سيأتي أن إن تأخر ولم يرمي يوم النحر فهل يرميها بعد؟ الجواب: نعم يرميها. متى يرميها وكيف يرميها وهل عليه إثم؟ هذه المسألة ستأتي. لكن رمي الجمرة من أصله ما حكمه؟ واجب، يعني معناه أن من تركه فعليه دم عند الجماهير أهل العلم لهذه الأحاديث. الثاني، أن رميها ركن من أركان الحج، وهو قول عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك، وقول ابن حزم، ونقله ابن حزم عن الزهري، واستدلوا بنفس ما تقدم من الأدلة. وهؤلاء الذين يقولون بأنها ركن، الحقيقة أن الأدلة التي استدلوا بها لا تصل بها إلى الركنية، وإنما هي أدلة للوجوب. قوله أرموا فيه أمر يدل على الوجوب، لتأخذوا عني مناسككم فيه أيضا الحث، فإذن هي واجب. وأنت خذ قاعدة عامة في كل مسائل الحج، أن الصحيح أن أركان الحج أربعة، الصحيح أن أركان الحج أربعة، وما عداها وإن قال به بعض أهل العلم فليست بأركان. فما هي الأربعة؟ من يذكرها؟ أركان الحج أربعة عندك، أنا أريد بالترتيب، من يأتي بها على الترتيب عندك؟ لا، أنا أريدها بالترتيب عندك يا عبد الله. الإحرام، ثم الوقوف بعرفة، ثم طواف الإفاضة. باقي واحد، احنا قلنا أربعة، ثم السعي. إذن هذه أربعة أركان للحج، وما عداها وإن وجد الخلاف عند أهل العلم فليست بأركان. بالنسبة للسعي فيه تفاصيل كما تقدم معنا، المفرد، القارن، المتمتع، لكن بشكل عام أن السعي ركن من أركان الحج. إذن فالقول بأن رمي الجمرة من الأركان ليس بصحيح، بل هي واجب. الثالث أن رميها سنة مؤكدة، وهو قول لبعض المالكية، والصحيح قول الجمهور لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لتأخذوا عني مناسككم. وبالنسبة لرمي الجمار، في من أحسن ما رأيت رسالة، وأظنها رسالة مقدمة مأذي ماجستير أو نحوها، لشرف الشريف، دكتور شرف الشريف، رمي الجمار وما يتعلق بها من أحكام، ذكر مسائل الجمار وفصل فيها وذكر فيها أقوال أهل العلم. السؤال 93، اذكر صفات الحصى وعددها وشرط الرمي بها وكيفيتها. الجواب، أولا، يشترط عند جماهير العلماء أن الرمي يكون بالحصى لا بغيره، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بحصى الخذف، وكذا رمى به وقال لتأخذوا عني مناسككم. خالف أبو حنيفة وقال يجوز الرمي بغير الحصى مما هو من أجزاء الأرض كالطين وغيره، والصحيح قول الجماهير، فلا يجوز الرمي بالخشب، ولا يجوز الرمي أيضا بالإسمنت ولا بالإزفلت، فتنبه، فإنه قد تجد في طريقك قطع تظنها أحجار وهي عبارة عن إسمنت متجمع منفصل من الصبات هذه، فإذا كان من الإسمنت فليس من الحصى، لا ترمي به. إن كان أيضا من الإسفلت الذي يتكسر من الطريق لا ترمي به، وإنما يكون الرمي من الحصى، والحصى معلومة. ثانيا، الواجب رمي جمرة العقبة بسبع حصيات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وابن مسعود، فإن نقص العدد حصاة أو حصاتين أو نحوها فعليه أن يرجع فيتمها. يعني لو أنه وصل عند الجمرة يريد يرمي، كما هو معلوم من شدة الزحام بعض الناس يصيبه ربكة يرتبك، حتى أن بعضهم كأنه سيتقدم إلى معركة من شدة ما يخاف من الزحام، فيكون عند الجمرة على أعصاب شديدة متعصب، يعني يرتبك، ربما عند الرمي تسقط عليه الحصى في الأرض وما يبقى عندها إلا ست أو خمس حصيات، فهذا إن نقص العدد فيتم، يبحث له عن حصى ويتم. قال ومن تركها متعمدا ولم يرجع فهو آثم، لأنه ترك واجبا، ولكن حجه صحيح على الصحيح. لماذا؟ لأنها ليست بركن، وهو قول ابن عمر ومحمد بن الحنفية وابن حزم، وعند الجماهير أنه عليه دم لأنه ترك واجبا. الثالث، أو قال ثالثا، يستحب أن يكبر مع كل حصاة، يرمي فيقول الله أكبر، ولا داعي أنه يكرر التكبير كما يفعل بعض العامة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما يرمي الحصى إلا بعد أن يكبر سبعا أو ثلاثا. وعليه نقل الحافظ الإجماع في الفتح، وعليه حديث ابن مسعود في الصحيح وحديث جابر، وهو مذكور في حديث جابر في حجة الوداع، وحديث جابر هو أحسن حديث جمع كثيرا من مسائل حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه مسلم في صحيحه، وقد جمع وزاد إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ما وجده من الروايات في بطون الكتب مما ليس في صحيح مسلم، فجاء حديث جابر في رسالة في حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا أن بعض الروايات من طريق أبي الزبير وهي خارج صحيح مسلم، فهذه ينظر فيها. نعم. رابعا، مقدار الحصى مثل حصى الخذف، يعني أكبر من حبة الحمص قليلا أو نحو حبة الباقلة، ولا يتكلف، لا يكون الإنسان متكلفا، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فلا يذهب يأتي له مقاس وكلما وجد حصى جلس يدقدقها حتى يخليها مثل الحمص، لا، ما يحتاج هذا، يأخذ حصى لو كان فيها زيادة قليلا أو نقص قليلا لا يضر، المهم لا تكون كبيرة. قال وهذا قول جماهير العلماء. ويرى مالك أن الأفضل أن تكون أكبر قليلا، وقال كذلك الشافعي وأبو حنيفة بإجزاء الرمي بالحجارة الكبيرة، وخالفهم أحمد وابن حزم وقال لا يجزئ وهو الصحيح، ولكن إن كان التفاوت يسيرا فلا يضر. ولماذا لا يصلح ولا يجزئ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على هذا المقاس فقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. خامسا، عند رمي جمرة العقبة يوم النحر يستحب للرامي أن يجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره، يعني القبلة، وما يرى البيت لكن يجعل القبلة عن يساره ومنى عن يمينه، والحجر أو الجمرة الكبرى أمامه فيرميها، ومعنى ذلك أنه إن كانت هذه الجمرة فسيكون الرمي من هنا وليس من هناك، لأن تلك مثلا القبلة وهذه منى وأنت جئت من منى. ويستقبل الجمرة كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعلى ذلك جماهير العلماء. طيب ولو رماها من أي جهة؟ لو رماها من أي جهة فإنه يجوز إلا جهة واحدة. ما هي هذه الجهة الواحدة؟ من يقول لنا ما هي هذه الجهة الواحدة؟ من جهة الحرم. نعم، لماذا؟ لأنها قديما هذه الجمرة كانت ملاصقة للعقبة، كانت ملاصقة لجبل الذي هو جبل العقبة، فالجهة التي فيها الجبل ما كان يستطيع أحد يرمي، ولم يرمي النبي صلى الله عليه وسلم من هناك، يعني هذا الجمرة وهذا جبل كيف ترميها من هنا وفي جبل؟ ما في. فلما أزيح الجبل، جعل الحوض مغلق من تلك الجهة حتى يعرف الناس أن هذا الجهة المغلقة هي التي كان فيها جبل. طيب فلو أن إنسان جاء يرمي في ذاك المكان هل يصلح أو ما يصلح؟ ما يصلح، لأنه قديما لم يكن هناك مكان للرمي. طيب لو أن إنسان جاء من تلك الجهة، من جهة الكعبة، ولم يرمي في المكان المغلق مفتوحة، هل يجزئ هذا؟ يجزئ، لكن الأولى أن يرمي على السنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذاك تلك الجهة التي من جهة مكة، من جهة الكعبة، كانت مغلقة، لكن في السنوات الأخيرة ما أذكر هل فتحوه أو أنه حوض مغلق، يعني معناه الحوض الذي على الحجر من جهة الكعبة هكذا مغلق بحيث لا تنزل الحصى إلى تحت. قال سادسا، ويرمي الحصى رميا ولا يحذفها حذفا، يعني لا يقول هكذا، إنما يرمي رمي، ولا يضعها وضعا، لأنه أحيانا يتقدم الحاج حتى يصل إلى شفاء الحوض فيستطيع أن يقول هكذا ويضعها، هذا أيضا لا يصلح، لابد من رمي، اسمه رمي. عند العلماء كافة إلا قول شاذ عند الشافعية بالجواز. قال سابعا، يشترط في الحصى أن تقع في المرمى، اشترط في الحصى أن تقع في المرمى، فإن دقت في الشاخص فخرجت لا تجزئ. أنت إذا وصلت إلى رمي الجمرات في الغالب أنهم يسيرون الحجاج فيصلون إلى الأدوار العليا، ربما ترمي في الدور الرابع وربما يوصلوك إلى الدور الثالث، أنت ما تدري، تمشي وهم يقولون حاج يمين يمين شمال شمال، المهم فتصل عند الجمرة وإذا أنت في الدور الرابع أو الدور الثالث أو الدور الثاني، فإذا أنت عندما ترمي العمود هذا الحصى تنزل تحت، والمطلوب هذا أن تنزل في الحوض الذي تحت، فإذا رميتها في الشاخص الذي هو العمود بقوة ربما ترجع الحصى وتخرج خارج الحوض، فهذه لا تجزئ، فإذا الرمي لا يكون بشدة. قال يشترط في الحصى أن تقع في المرمى، فإن دقت في الشاخص فخرجت لا تجزئ، وقد نقل ابن قدامة على هذا الإجماع. بعض الناس يظن أن الرمي الصحيح أن يضرب العمود وبعدها تذهب إلى ما ذهبت الحصى، هذا غلط، لا، أنت ترمي إلى العمود بحيث تنزل إلى تحت. ثامنا، وكان قديما، كان الحجاج قديما قبل أن تكون تلك البنايات كانوا يرمون في الأرض، وكان الشاخص عبارة عن عمود صغير وحوله حوض من التراب أو من الإسمنت، فهم يرمون إلى حوض صغير أمامهم، لكن الآن ربما في الدور الرابع أنت ما ترى الحوض ولا ترى شيء تحت. قال ثامنا، يجوز عند الجماهير الرمي بحصى قد رمي به، يعني لو أن إنسان رمى بحصى ووقعت في الشاخص ورجعت إلى المكان الذي يرمي منه الناس، فجئت أنت وأخذت هذه الحصى، يجوز أن ترمي بها إن احتاج الحاج ولم يكن معه حصى. وخالف بعض الحنابلة وبعض المالكية مطلقا وبعضهم خص الحكم بما رمى به الحاج نفسه أو نفسه. والصحيح قول الجمهور لعدم وجود المانع من ذلك سواء رمى بها هو أو غيره. تاسعا، يرمي الجمار متوالية، فإن رماها دفعة واحدة فلا تقع إلا رمية واحدة. لو جاء واحد مستعجل من أصحاب الاختصار بيد سبع حصى وقال ما في داعي للتطوير، الله أكبر، ورمى بالحصى كلها، هل يجزى هذا؟ هذه واحدة، سيبقى عليه كم؟ ست حصى. قال: لظاهر الأحاديث التي فيها يكبر مع كل حصى، والتي فيها فرمى بسبع حصيات وغيرها وخالف عطاء فقال يجزئه، وقال الحسن إن كان جاهلا أجزأه، وقال أبو حنيفة يجزئه إن سقطت الأحجار متوالية وإلا فلا. والصحيح قول الجمهور، قول الجمهور. فهذه عبادة مقيدة بكيفية معينة فلا يصلح المخالفة فيها. عاشرا، اختلف العلماء متى يقطع الحاج التلبية. تقدم لنا أن المعتمر يقطع تلبية متى؟ إذا بدأ بالطواف حول البيت. طيب والحاج متى يقطع التلبية؟ الحاج يبدأ بالتلبية من حين يحرم بالحج من مكانه. ثم تقدم لنا أن بعض أهل العلم يقولون إذا انطلق إلى عرفة يتوقف، والصحيح إنما هذا توقف مؤقت لأنه سينشغل بالدعاء ثم يعود للتلبية، وهو نازل إلى مزدلفة يلبي، ذاهب إلى منى يلبي. متى ينقطع؟ قال أنه ينقطع، القول الأول أنه ينقطع، يقطع التلبية قبل الوقوف بعرفة، يعني بعد ذلك لا يلبي، وهذا قول مالك. وجاء عن علي وعائشة وسعد بن أبي وقاص أنه يقطعها إذا راح إلى الموقف، وهو قول الأوزاعي والليث، وقال الحسن يقطعها إذا صلى الغداة من يوم عرفة. لكن ممكن أن يحمل قول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على أن هذا توقف مؤقت لأنه ينشغل بالدعاء بعرفة وليس قطعا بالكلية. طيب، لأن يوم عرفة كما تقدم لنا أن شيخ الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة لم يكن يلبي وإنما كان يدعو، وأما بعد الخروج من عرفة فيرجع إلى التلبية، وكلام هؤلاء يحمل على هذا. القول الثاني أنه يقطع التلبية من أول حصاة، يعني عند أن تصل إلى جمرة العقبة أول حصاة ترميها تقول الله أكبر، تتوقف عن التلبية عندها. يرمي بها جمرة العقبة لأنه سينشغل بالتكبير، وهذا قول جماهير العلماء لحديث الفضل بن عباس في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. وعند أحمد عن علي رضي الله عنه أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى انتهى إلى الجمرة، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وهذه أحاديث واضحة وصريحة في أن التوقف عن التلبية عند رمي الجمرة بأول حصاة، لأنه لا تستطيع أن تقول الله أكبر لبيك، يعني تجمع بين التلبية والتكبير في وقت واحد. القول الثالث يلبي حتى ينتهي من الرمي، وهو رواية عن أحمد وقول إسحاق واختاره ابن المنذر ورجحه الألباني رحمه الله، واستدلوا برواية ابن خزيمة في حديث الفضل وفيه ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قالوا إذن هذه الرواية تفسر ما جاء في الصحيح لبى حتى رمى جمرة العقبة، يعني متى؟ حتى رمى في البداية حتى انتهى. قالوا هذه الرواية تفسر قطع التلبية مع آخر حصاة، يعني عند هؤلاء يقول الله أكبر ثم يقول لبيك اللهم لبيك ثم يقول الله أكبر، وهكذا يخلط التلبية مع التكبير حتى ينتهي. قالوا هذه الرواية مفسرة لما تقدم، والصحيح قول الجماهير. طيب لماذا الصحيح عندنا هذه الرواية؟ ورجحه العثيمين. وأما ما ذكر عن الصحابة أنه يقطع التلبية يوم عرفة فلعل مرادهم لا أنه يقطعها بالكلية، هذا تفسير القول الأول. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى أثناء وقوفه بعرفة. وأما رواية ابن خزيمة أنه قطع التلبية مع آخر حصاة فهي خلاف الروايات الصحيحة في الصحيحين وغيرها، وما في الصحيح أصح، وبه عمل الجمهور، ولأن هذا يتعارض مع التكبير، التلبية تتعارض مع التكبير، فالذي يرمي جمرة العقبة في ذلك الوقت ينشغل بالتكبير والرمي فلا يستطيع أن يجمع معها تلبية، لهذا كان قول الجماهير هو الأقرب إلى الصواب. قال الحديث العاشر أو الحادي عشر، ما هو الحديث الحادي عشر: لا يصح شيء من الأدعية عند رمي جمرة العقبة إلا التكبير. وأما ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، فإنه لا يصح كما بينه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة، وإن ذكره من ذكره من الفقهاء والعلماء في مناسك الحج والعمرة لأنه ضعيف. وما جاء في صفة التكبير: الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله الله أكبر، ذكره بعض الشافعية. قال النووي: وهذا الذي ذكره هذا القائل غريب في كتب الحديث والفقه، وإنما في الأحاديث الصحيحة وكتب الفقه يكبر مع كل حصاة، وهذا مقتضاه مطلق التكبير. طيب، ومتى يقول هذا التكبير الطويل هذا؟ متى شرع في الحج؟ عند الصفا والمروة، عند الصفا والمروة، وليس في هذا الموطن. السؤال الرابع والتسعون: إلى متى يستمر رمي جمرة العقبة يوم النحر؟ وانظر إلى تقييدنا بماذا؟ يوم النحر، لأن رمي الجمرة يكون يوم النحر، فمتى ينتهي؟ هل بغروب الشمس؟ هل بذهاب الليل؟ هل بالزوال؟ الجواب: قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن مستحبا لها، ونقل الإجماع ابن رشد وابن قدامة وابن حزم والنووي. إذن من شروق الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت للرمي، لكن ليس كله هو الأفضل، لكن هذا وقت للرمي. قال ابن عبد البر أيضا: وأجمعوا على أن من رماها من طلوع الشمس إلى الزوال يوم النحر فقد أصاب سنتها ووقتها المختار. إذن من شروق الشمس إلى الزوال هذا هو الوقت المختار المطلوب السنة، من الزوال إلى غروب الشمس لا يزال أيضا وقت لرمي جمرة العقبة، والأول أفضل منه، وليس الإشكال في هذا، ولكن الإشكال في الرمي بالليل أو التأخير إلى بعد يوم النحر. السؤال الخامس والتسعون: هل يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى الليل؟ الجواب: تقدم ما هو السنة في رمي الجمرة، ومن ثم اختلف العلماء في رميها بالليل على قولين: الأول الجواز، وهو قول الحسن والشافعي ومحمد بن الحسن ويعقوب وأبي ثور، واختاره ابن المنذر والعثيمين. قد يقول قائل: عندنا وقت من شروق الشمس إلى الغروب، هذا ما هو الذي يجعل الشخص يتأخر إلى الليل؟ ما يحتاج يتأخر إلى الليل، صح؟ فأقول: قد يحتاج الإنسان، قد يضطر، قد يمرض، قد يكون عنده كبار سن أو نساء، أحيانا تأتي من مزدلفة ما تستطيع أن تدخل على الجمرة ومعك نساء أو كبار سن، وأنت راكب في سيارة في الباص، صاحب الباص يقول: تريد ترمي الجمرة؟ تقول: نعم نريد ترمي الجمرة، كما فعل بنا مرة وكان معنا أبو زين: تريدون ترمون الجمرة؟ قال: خلاص انزلوا هنا. طيب تنزل هنا وتمشي 2 كيلو. طيب إذا كان عندك نساء إذن فتضطر أحيانا أن تبدأ بمكة، تذهب بالباص إلى مكة ثم تذهب لطواف الإفاضة وتتعب، وربما يمرض المريض أو كبير السن أو المرأة، فلا تستطيع الرجوع إلى منى إلا بالليل، إذن فقد تضطر إلى تأخير الرمي إلى الليل. فلهذا تكلم أهل العلم على هذا الحكم: هل يجوز رمي جمرة العقبة بالليل؟ أما الذي هو صحيح فصيح، هذا سيرميها متى؟ بعد الشروق، ينطلق من مزدلفة فأول شيء يبدأ به الرمي. قال الألباني: وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا وجد حرجا في رميها قبل الزوال، واستدلوا بحديث: ارمي ولا حرج، حين قيل له: رميت بعدما أمسيت، رواه البخاري. وهذا ترجيح شيخنا العلامة الوادعي، وكذا ترجيح العلامة بن باز رحمه الله تعالى. يعني الجواز هذا لمن احتاج، لمن احتاج. وجاء عن مالك أنه قال: يرمي ليلا وعليه دم، وقال: مر لا دم عليه. وإذا كان جائزا فليس فيه دم. الثاني لا يرمي بالليل ولكن يؤخرها إلى الغد، يعني إذا غربت الشمس، أصحاب هذا القول يقولون إذا غربت الشمس يتوقف ولا يرمي ويؤخرها إلى اليوم الثاني، وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأبي حنيفة واختاره ابن قدامة، واستدلوا بأثر عن ابن عمر وفيه من فاته الرمي فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد، وهو في السنن الكبرى بمعناه. والقول الأول أقرب لصحة حديثه، وخصوصا إن كان المتأخر من المرضى أو من تأخر عن الوصول إلى منى حتى الليل، أو الجاهل الذي لا يعرف وقت الرمي ونحو ذلك، يعني بعضهم جاهل هو صحيح ويستطيع أن يرمي في الصباح في النهار لكنه جاهل، فبعضهم يذهب للحج وهو لا يفهم شيء، كما يقولون طصيص، لا يدري ما معنى الجمرة ولا يدري ما معنى الوقوف بعرفة ولا يدري كما طواف السعي ولا، المهم يذهب وهو لا يفهم شيء، لم يقرأ في كتاب ولم يسمع في شريط ولا يعرف شيئا، فمثل هذا ربما يركب له مع بعض العوائل من عرفة إلى مزدلفة إلى مكة ويطوف ويذهب ينام ولا يدري أن في رمي جمرة العقبة، فهذا حكمه مثل هؤلاء، لا بأس أن ينبع على أنه يذهب في الليل ويرمي جمرة العقبة. قال السؤال 96، من لم يرمي يوم النحر جمرة العقبة ولم يرميها في الليل وأخرها إلى أيام التشريق فكيف يفعل؟ طيب، هذا لا رمى في الوقت المختار إلى الزوال، ولا رمى إلى الغروب الذي هو جائز، ولا رمى في الليل الذي هو أيضا لمن كان معذورا، بل أخر إلى اليوم الثاني أو الذي بعده. الجواب، قال مالك أبو حنيفة من أخرها أيام التشريق فيرمي وعليه دم، لكنه يرميها، بعض أهل العلم يقول قضاء. وقال الشافعي وأحمد ليس عليه دم ولكنه أساء. لماذا أساء وليس عليه دم؟ لأن رميها واجب لكن لا يجب في يوم النحر، إنما السنة والأفضل. وأما الذين يرون أن رميها يوم النحر ركن فهم يقولون هذا لا يجزئ. ثم اختلفوا متى يرميها في أيام التشريق، سيأتينا في الدروس القادمة أن في 11 و12 و13 ترمى الجمار الثلاث كلها، الأولى ثم الثانية ثم الكبرى، فمن لم يرمي يوم النحر جمرة العقبة الكبرى يرميها في 11. طيب متى يرميها في 11؟ سيأتينا أن رمي أيام التشريق يكون بعد الزوال، بعد زوال الشمس، فإذا أراد أن يرمي الجمرة قضاء لما فأته فهل يرميها عند أن يرمي الجمرات أم يجوز له أن يرمي من الصباح؟ قال ثم اختلفوا متى يرميها في أيام التشريق، فقال الشافعي يرميها قبل الزوال، يعني يذهب يرمي جمرة العقبة وينتظر، فإذا زالت الشمس رجع يرمي الجمار الثلاث. وقال أحمد يرميها بعد الزوال، واختار قول أحمد العلامة العثيمين، وهذا القول الذي قاله الإمام أحمد هو القول الصحيح، وإن كان ليس هناك نص صريح لكن هذا هو الأقرب. لماذا؟ لأن ما قبل الزوال في أيام التشريق ليس وقتا للرمي، لأن ما قبل الزوال في أيام التشريق ليس وقتا للرمي. متى الرمي في أيام الزوال؟ في أيام التشريق بعد الزوال، وإنما الرمي يكون قبل الزوال متى؟ يوم النحر فقط. فما دام أن رمي العقبة أخر إلى أيام التشريق فيكون الرمي في أيام التشريق في الوقت المشروع. متى الوقت المشروع؟ من بعد الزوال. يعني معنى هذا كيف يصنع؟ يرمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية والجمرة الثالثة، ويرمي الجمرة الكبرى مرة أخرى نيابة عن اليوم الذي مضى، أو يبدأ بها، يذهب يرمي الجمرة الكبرى ثم يدور، وهذا فيه مشقة لأن الخروج ليس كالدخول كما يقولون، لو ذهبت إلى الجمرة الثالثة ورميتها وأردت ترجع الجمرة الأولى ممنوع، لا تستطيع أن ترجع من نفس الطريق، تحتاج أن تعمل دورة ربما 2 كيلو حتى تعود إلى المكان الأول، فلا له أن يرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، هذا رمي يوم 11، وعند أن يصل الثالثة يزيد يرميها 7 لما فاته من يوم النحر، لما فاته من يوم النحر.